بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة القصص جملة من الفوائد والعبر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء؟ وكان يصوم قبل وكان مفروضا، وإنما زاد الأمر تأكيدا لما وصل المدينة، ثم أخبر في آخر أمر أن اليهود تصوم، قال نحن أحق بموسى منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة. فمنها أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الأبصار. فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. يعني غير المؤمنين إنما يزداد بالآيات والعبر بعدا وإعراضا وعنادا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وهي آيات يزدادون بها رجسا إلى رجسهم بسبب ما في قلوبهم من المرض. قال: ومنها، إذن الفائدة الأولى أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها من يستفيد ويستنير منها من المؤمنون. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. أراد الله هلاك فرعون، وفرعون كان قد طغى وتجبر، كبر، امتلأ طغيانه في الأرض كما قال الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أفسدوا وأكثروا من الفساد. وصل به الحال إلى أنه يسبي النساء ويقتل الذرية والأطفال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فأراد الله عز وجل شيئا وهو تمكين أولئك المستضعفين وإهلاك هؤلاء المفسدين. فإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قال أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها، من ماذا؟ من الفوائد، من فوائد هذه القصة أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور. يعني ليس معناها أنه إذا رأى الإنسان للباطل صولة ورأى للباطل استحكاما في بعض البلدان أنه يداخله اليأس والإحباط ويقول لا سيبقى الحال على هذا وما يمكن يتغير. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. أين من سبق هؤلاء المفسدين؟ أين من سبقوا؟ أين ذهبوا؟ أين كبرياؤهم وعتوهم وجبروتهم؟ ذهبوا وصاروا كأمس الدابر. قال: خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم، ملكهم بلادهم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه، بمعنى لا يسكت عن مطالبة الحق والسعي لإقامته ودفع الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومنها من هذه العبر والآيات في قصة موسى لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين. الأمر ليس باليسير، أن تتخيل الآن طفل صغير رضيع يقال لأمه هذا الطفل الرضيع ضعيه في صندوق وارمي به في النهر، إن سيذهب به النهر؟ إن سيلقيه الماء؟ طفل صغير، من سيعرف حاله؟ من سيتابعه؟ من سيطعمه؟ لكن هكذا الثقة والتوكل على الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، هذا وعد من الله أنه سيرد لها ابنها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا سيكون له شأن، هذا الطفل الرضيع سيكون له شأن عظيم. أين ذهب؟ هل التقطه غير عدوه؟ لا، ذهب إلى القصور لأنه في نهر النيل والقصور على نهر النيل، وصل هذا الصندوق والتابوت إلى قصور فرعون، يأخذون هذا الطفل وهو في الصندوق، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عاقبته أنه عدو لهم، سيتربى عندهم في البيت وسيعتنون به. هذه آية عظيمة، عدو يعني عدو الذي يبحث عن الأطفال ويقتل الأطفال من أجل موسى، وهو يربي موسى في بيته، حتى أنه فيما بعد يقول: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. حتى جعل الله الرحمة في قلب من؟ زوجة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. ماذا قالت؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وانتفعت وآمنت وابتليت بسبب الإيمان وحصل ما حصل من العذاب، ولكن كما قال الله أنها مثل لأهل الإيمان: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. فهذه آيات عبر، أم موسى تلقي بفلذة كبدها في صندوق يمشي به النهر والماء إلى عدوه، ثم يرجع إلى أمه، ما تركت الوسيلة بل بذلت سببا وجعل هيئ الله سببا أخته تبحث قصيه. ما معنى قصيه؟ تتبعي أثره أين يصل، حتى انتهت إلى المكان الذي دخل أخذوه منه، فلما رأته ما أظهرت أنه يقرب لها وأنه أخوها، فقالت هل أدلكم، لأنه من حكمة الله أن الله حرم عليه المراضع، يعني ما يقبل أن يرتضع من امرأة، خافوا عليه الموت، كيف نصنع بهذا الولد الآن سيموت، وهم ما أرادوا يموت. قالت لهم أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، سيحافظون عليه ويعيدون لكم الولد ولا تخافوا عليه، وأرده الله إلى أمه كما أراد الله وكما وعد. قال ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها، تقر به عينها، وتزداد به غبطة وسرورا. يعني بدلا من أن كانت تخاف صارت تربي يعني ابنها عندها وترضعه وهي محسنة، يعني تعتبر هي محسنة إلى من؟ إلى فرعون الطاغية، أنها ترضع هذا الولد وهو ابنها. لا، حكمة، بدلا من الخوف أين تختبئ. قالوا منها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله. موسى أليس قد ذكر الله عز وجل أنه خرج خائفا، فخرج منها خائفا يترقب، وهكذا في عصا موسى لما تحولت إلى ثعبان خاف، هذا الخوف طبيعي، هذا الخوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. قال الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف، خافت على ولدها وموسى خاف على نفسه أن يقتلوه وخرج منها، وقال الله عنه أنه قال وأخاف أن يقتلون. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المقلقات. ما هو الدليل؟ أين الدليل في هذه القصة؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي أقوياء الإيمان، هذا زيادة في إيمان، أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله له، تثبيت الله إياه، يعني هذه من أعظم المعونات التي يعينك الله عز وجل بها أن يرزقك الثبات في أي أمر من الأمور. إذا رزقك الله الثبات والصبر وعدم الجزع، عدم القلق وعدم الارتباك، فهذا يعتبر من أسباب تحقيقك المراد ونيلك ما تصبو إليه وانتصارك من عدوك. قال فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه، فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها. ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ، يعني ليس معناه أنك إذا علمت آمنت بالقضاء والقدر ما تعمل أسباب. أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن كل إنسان قد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار؟ جواب بلى. لكن هل قال اتكلوا على الكتاب؟ لا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها، وهذا معلوم أنه لا بد من ضوابط، إذا كانت المرأة لا تجد من يقضي لها حاجة محتاجة أن تخرج فتخرج وهي محتشمة مستترة ولا تخالط الرجال ولا تخضع بالقول إذا احتاجت للكلام إلى غير ذلك. قال وتكريمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين، الكلام بغير خضوع للحاجة، وإلا فالأصل أن صوت المرأة فتنة، ولهذا نهي في حضرة الرجال أن تقول المرأة إذا حصل خطأ في الصلاة أن تقول سبحان الله، وإنما تصفق، تصفيق للنساء. لماذا؟ لأن صوت المرأة قد يسبب الفتنة للمصلين، وإلا فالأصل أن صوت المرأة إذا كان بغير خضوع بالقول فإنه يجوز لها أن تكلم الرجل للحاجة. قال كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين، أخت موسى لما تكلمت معهم من أجل أخيها، وابنتي صاحب مدين لما جاء ما خطبكما؟ قال لهما موسى وقلنا له إن أبانا يدعوك ليجزيك. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك، يعني من أين الشاهد في الآية؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ معناها أنه سترضع هذه المرأة، يعني الآن فرعون سيعيد الولد إلى من؟ إلى أمه، ويدفع أجرة، ترضعه الأم ويدفع الأجرة. لا إله إلا الله، إذا أراد الله شيئا أمضاه، والله غالب على أمره. ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق. قال الله تعالى ولتعلم أن وعد الله حق، فرددناه إلى أمه كما وعدها الله. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز. أين الشاهد؟ قتل موسى لمن؟ للقبطي، قتل موسى للقبطي. قال فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الذي يدخل بأمن من الدولة المسلمة إلى بلاد المسلمين لا يجوز للمسلم أن يقتله، وهكذا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني ظاهر كلام هذا، أنه لم يؤمر، لكن لم يؤمر الكافر، وأصل أنه يجوز قتله على أي حال حصم. لا بد أن يكون إحدى يعني أمور، إما أن يكون ذميا، وإما أن يكون معاهدا، وإما أن يكون، وإلا الإشكال حاصل فيه من حيث أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك دولة لموسى، ولم يكن هناك يعني فهو فيه إشكال، لكن مسألة أنه قتل المعاهد معلوم في شريعتنا أنه لا يجوز، ودليل ظاهر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وموسى استغفر من معاونته لذلك الذي استغاثه الإسرائيلي على القبطي. طيب لو وجد تعقب طيب لهذا، لكن يبين ما هو سببه لماذا. ما أما الحديث العام ففيه، الحديث فيه إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها في قصة الشفاعة، في قصة الشفاعة. طيب قال ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. يعني بالنسبة لموسى ليس جبارا، وإنما حصل منه خطأ، هو ما أراد قتله، ما أراد قتله فوكزه موسى، والغالب على أن الضربة باليد ما تقتل، وكزه موسى ضربه بيده، لكن حصل له من قوة هذه الضربة أن مات، فقتله خطأ، قتله موسى عليه الصلاة والسلام خطأ. أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك ومفسد، كما حكى الله قول القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له لا الإنكار. لكن كما سمعت أن موسى كان معذورا متأولا، يعني وقع منه خطأ. ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبا. أين الشاهد؟ الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، فأنت إذا سمعت أناسا يتآمرون على قتل إنسان هل تسكت أو تخبره؟ لا، تقول له انتبه لنفسك، هناك من يتآمر على قتلك وأنت تعلم أنهم ظلمة وأنهم مفسدون. فهذا جاء إلى موسى وحذره، فليست هذه من النميمة، بل هذا يعد من الرجولة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، أنا سمعتهم يتآمرون على قتلك وأنا لك ناصح أن تخرج لا تبقى، فخرج منها عمل بالنصيحة. قال وأن أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه كما فعل موسى. يعني هذا ليس من الشجاعة أن تبقى في مكان تعرض نفسك فيه للهلاك وأنت لا تجد من ينصرك ولا تستطيع أن تقف أمام العدو، فإنك في مثل هذا الحال الفرار لك به أسوة بمن سبق من الأنبياء الصالحين. نبي الله موسى خرج من هذه القرية خائفا يترقب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة. ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى فتبعها موسى. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أنت الآن إذا أردت أن تمشي إلى بلاد وما تعرف الطريق أليس في هذا مخاطرة؟ هذا فيه مخاطرة، لكن أيهما أعظم خطرا؟ أن تبقى في البلد الذي أنت فيه وأنت مهدد بالقتل، أو أن تمشي إلى أرض وإن كنت ما تعلم طريقها ولكن ما عندك تحقق أنه سيحصل لك الهلاك؟ لا شك أنه الخروج أولى، والسلامة أن ينجو بنفسه كما فعل موسى. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن هناك خلاف في مسألة من مسائل الفقه وأنت تعبت وصرت يعني ما تستطيع أن ترجح بين القولين، هل هذا القول أم الآخر؟ ماذا تفعل؟ تطلب من ربك أن يهديك للصواب بين القولين. تطلب من ربك، أين الشاهد في هذا؟ أين الشاهد في هذا؟ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لهذا يذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يستغفر، ربما استغفر 1000 مرة إذا عيته مسألة حتى يفتح عليه. قال بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان إلى من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. بقي جملة من الفوائد لعلنا نقرأها إن شاء الله في درس آخر للفائدة، تتميما للفائدة، فهي قصة فيها عبر وعظات. قد ذكر أن الشيخ ابن عثيمين كان يقول يعني ما إلى الآن ما رأى من يعني اعتنى بهذه القصة تلك العناية، بحيث يستخرج فوائدها ويشرحها ويجمعها من يعني مواضعها في القرآن، وكل موضع تذكر فيه فإنما تذكر فيه فائدة تختلف عن الأخرى إلى غير ذلك مما ذكره. هي قصة عظيمة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع